بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 97 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب المعاملات، أنهينا بفضل الله تعالى الوقفة، واليوم نأخذ الهبة. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ضاف الخضر سليمان. لا ضير أن تكون لنا مراجعة في مستهل هذا الدرس. أخذنا سابقا باب المخابرة، وقلنا المخابرة عقد يدفع به المالك أرضه لمن يزرعها والريع بينهما. المخابرة، قلنا هناك عندنا المخابرة والمزارعة. المزارعة البذور تكون من المالك، والمخابرة تكون البذور من الفلاح أو العامل. وعندما قال الريع بينهما، المقصود بالريع يعني نتاج الأرض من الحبوب. وقال هي حرام باطلة، قلنا هذا هو الراجح في مذهبنا، لكن هناك أقوال أخرى، وهذه الأقوال هي التي نفتي بها اليوم للناس بالجواز، ويستعوض عنها بالإجارة. لذلك، لأنه هناك لها بدل، والإجارة هي أوضح معالما من المزارعة والمخابرة، فلذلك حرمها الفقهاء. وفي ذلك أيضا آثار، يعني أحاديث واردة النهي عنها. فيصح أن يستأجر المالك عاملا يزرعها بمال يدفعه له، والزرع حينئذ للمالك، ويصح أن يستأجر العامل الأرض من المالك، والزرع حينئذ للعامل. المخطط للمخابرة والمزارعة، المعاملة بين المالك والعامل، إما أنه هذا تقسيم لطيف جدا، يعني إما يقتسمان الريع يعني النتاج، أو لا يقتسمان الريع. في حالة عدم اقتسام الريع هذه إجارة، وهي صحيحة اتفاقا. وإذا يقتسمون الريع، فإما أن تكون البذور من العامل يعني من الفلاح هي المخابرة، أو تكون من المالك وهي المزارعة، وهي باطلة كما قلنا على الرأي الراجح. أخذنا أيضا موضوع إحياء الموات، وقلنا إحياء الموات عبارة عن عمارة أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها. صورتها أن يعمد المسلم إلى أرض خارجة عن المدينة والقرية والأراضي المحيطة بها التي ينتفعون بها، فيقصد بقعة منها فيعمرها بأن يجعلها إما مسكنا أو زريبة للدواب أو مزرعة، أو يقيم عليها مشروعا مثل معمل أو شيء، فتصير ملكا له، فكأنه اشتراها بالإعمار لها. أركانها شخص محيي، وموات يعني هي عبارة عن الأرض، فيشترط في المحيي هذا الشخص الإسلام، يشترط في الموات أن تكون حرة يعني غير تابعة لأحد. صفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، ويختلف ذلك بحسب الغرض الذي يقصده المحيي وبحسب العرف السائد. فيما يتعلق بالمرافق العامة، قلنا ذكر المؤلف مسألة الماء، قال يجب بذل الماء بثلاثة شرائط: أن يكون فاضل عن حاجة صاحب الماء يحتاج إليه الغير إما لنفسه أو لبهيمة، أن يكون الماء مما يستخلف في مقره، يعني يكون عين مثلا، كل ما نأخذ من هذه العين يأتي هناك بدل عن الماء المأخوذ، أو بئر على نفس الصورة. إحياء الموات أركانه محيي وموات، صفته ما يعد بالعرف عمارة للمحيا. الماء عندنا إذا كان النبع في مكان عام فهذا يكون لكل الناس لا شك، احنا نتكلم عن نبع يكون في مكان خاص يعني في أرضه، مثلا العين موجودة أو البئر موجود. أما النبع في مكان عام مثل النهر هذا لا يحق لأحد أن يمنع الناس من ماء النهر. نبع في مكان خاص يكون يفضل عن الحاجة أو لا يفضل عن الحاجة. إذا لا يفضل عن الحاجة لا يجب بذله. عندما نقول لا يجب بذله يعني هذا يستثنى إذا كان الشخص أشرف على الهلاك على الموت، لا هذا واجب أن نبذل له، لكنه بالوضع المعتاد لا يجب بذله، وإنما المحتاج يذهب ويشتري الماء عندما لا يكون فاضلا عن الحاجة. يفضل عن الحاجة يحتاجه الغير إما لنفسه أو بهيمته، أو لا يحتاجه الغير إذا كان أصلا ما محتاجه، وإنما هذا الغير فقط يريد من باب إنه زيادة، هذا لا يجب بذله. أما إذا كان محتاج فأيضا له صورتان، إما أنه يتجدد مثل العين والبئر، أو لا يتجدد. لا يتجدد مثلا هو كان هذا الماء ينقله من النهر في حوض كبير، فإذا كان لا يتجدد لا يجب بذله، وإذا كان يتجدد فهنا يجب بذله مجانا. مر معنا الوقف أيضا، وقلنا هو الوقف تعريفه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود. أركانه أربعة: واقف هو هذا الشخص المالك، موقوف عليه الجهة المستفيدة، موقوف عبارة عن المال الذي أوقفه أرض زراعية أو عمارة أو كتاب، وصيغة أيضا لا بد منها، يعني يقول أوقفت مثلا هذه، أو وقفت هذه الأرض، وقفت هذه العمارة للفقراء لطلاب العلم، ويمكن أن يكون لفقراء مدينة محددة، يعني مثلا لفقراء مدينة حلب، لفقراء مدينة دمشق، لفقراء مدينة الموصل مثلا، وهكذا. فشرط الواقف العقل، البلوغ، الاختيار. شرط الموقوف عليه أن لا يكون في محظور يعني في محرم، وأن يكون موجودا حين الوقف، يعني ما يكون الوقف على الشخص غير موجود، كما قلنا مثلا لأبناء فلان الذين سيولدون. شرط الموقوف أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وأن يكون مملوكا للواقف، وأن يكون ماذا؟ مباحا، ما يكون في حرام. شرط الصيغة لفظ يدل على الوقف، وبيان مصرف الوقف، هذا ليس بيام، الميم هنا خطأ مطبعي، بيان، بيان مصرف الوقف، يعني يجب أن يقول هذا موقوف على الفقراء، موقوف على طلاب العلم. لذلك إذا وقف شيء ولم يبين مصرف الوقف فالوقف هنا باطل. أحكامه ثلاثة: ملكية الوقف لله تعالى، لا شك أنه المالك هو الله سبحانه وتعالى في مسألة الوقف، ومن هنا نجد يعني مدى ومستوى الإجرام والتعدي الذي تعدته الحكومات على أوقاف الله تعالى عندما استحوذوا واستملكوها للدولة بغير حق، ومصاريفها وريعها كان يعطى للميزانية العامة للدولة، وهذا حرام 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 شرعا. والأسوأ من هذا عندما وصلنا إلى اليوم الذي بيعت فيه الأوقاف فسادا إداريا، ووضعت هذه الأموال التي ستجر أصحابها يوم القيامة إن شاء الله في قعر جهنم. ملكية الوقف لله تعالى، وتكون المنفعة للموقوف عليه. المنفعة قلنا عندنا عين وعندنا منفعة، المنفعة تصرف الموقوف عليه. الوقف كما قلت لحضراتكم عقد لازم، ولذلك لا يجوز له بعد أن يقف شيئا، بعد أن يوقفه لا يجوز له أن يعود في وقفه. الوقف على ما شرط الواقف إذا حسب التقديم والتأخير والجهة المستفيدة. إذن الوقف له أركان وأحكام، هذه هي الأركان مع شروطها، والأحكام هي هذه أيضا المذكورة هنا. اليوم عندنا موضوع الهبة نأتي إليه بإذن الله تعالى. فصل في أحكام الهبة. مر التفصيل في أن الهبة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المقصود هنا المعنى الخاص، لأنه المعنى العام لا نتناوله بالدراسة، الدراسة تكون للهبة بالمعنى الخاص. الهبة أيضا لها أركان، وكل ركن له شروط. المصنف هنا قال: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هذا الكلام في الركن الذي هو الموهوب، لأن عندنا واهب وعندنا موهوب له، وعندنا الركن الآخر الصيغة، وعندنا الركن آخر وهو الموهوب، يعني المال الموهوب، الشيء الموهوب. القاعدة في الهبة فيما يتعلق بالموهوب تقول القاعدة: وكل ما جاز بيعه جازت هبته. هذه طبعا تسمى ضابط فقهي بشكل دقيق، إذا توخينا الدقة ما تسمى قاعدة. هناك فرق بين القاعدة والضابط الفقهي، هذه تسمى ضابط فقهي، يعني شيء متعلق بباب واحد من أبواب الفقه، هذه يسمى ضابط. أما إذا كان متعلق بكل أبواب الفقه أو أكثرها أو الكثير منها فيسمى ماذا؟ يسمى قاعدة. طيب، إذن هنا الضابط الفقهي ماذا يقول؟ كل ما جاز بيعه جازت إيش؟ هبته. هل يجوز بيع الكلب؟ الجواب لا، إذن لا تجوز هبته. هل يجوز بيع ما لا تملكه؟ الجواب لا، إذن لا يجوز أيضا أن تهب ما لا تملك. هذه قاعدة، كل ما جاز بيعه جازت هبته. لكن هذه القاعدة لها استثناءات. من استثناءاتها في البيع لا يجوز بيع شيء ليست له قيمة. يعني الآن مثلا حبتان أو ثلاث أو أربع حبات من الرز ليست لها قيمة، لا تباع بثمن، لكنها يجوز أن توهب. إذن كل ما جاز بيعه جازت هبته، هذه قاعدة ضابط فقهي عام له بعض الاستثناءات تأتينا في الكتب المتقدمة بإذن الله تعالى. قال: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. الهبة لا تلزم، بمعنى ما معنى لا تلزم؟ الهبة عندنا هنا لا تكون عقدا لازما إلا بالقبض، بل حتى لا تملك أيضا إلا بالقبض. يعني الآن أنا قلت لك: يا فلان عندي كتاب مثلا المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب هو هدية لك، وأنت لم تستلم الكتاب بعد. قلت له: لك بعد يومين إن شاء الله تعالى تأتيني على البيت وأعطيك الكتاب. بعد ساعة تراجعت في هذه الهبة، وقلت لك: أنا رجعت في الهبة والكتاب أنا محتاجه. هذا جائز طالما أنت ماذا؟ لم تستلم الكتاب. فحتى لو قلت قبلت، حتى لو قلت قبلت هبتك، أو نعم إهداءك لهذا الكتاب هبة، لا نقول إهداء، قبلت هبتك، هذا العقد أيضا لا يكون لازما، بل لا يكون هذا ملكا لك إلا بعد القبض. إذا استلمت الكتاب هنا يحرم علي أن أتراجع في الهبة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت هذه الهبة صادرة من الأصول للفروع، يعني إذا من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة للابن أو البنت أو الحفيد أو الحفيدة، حتى بعد القبض يجوز لهم الرجوع في الهبة. وهذا السؤال يطرح أحيانا من بعض الإخوة، فيما يتعلق بالهبة للأبناء والبنات أو الأحفاد مثلا. يقول: والدي أعطاني سيارة هبة، قال: هذه السيارة لك يا ابني. ثم بعد فترة سحب مني السيارة، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: نعم يجوز. لكن هذا الابن إذا أخذ السيارة وباعها واشترى بقيمتها سيارة أخرى، هنا الأب لا يجوز له الرجوع في الهبة. إذن يجوز للأصل أن يرجع في الهبة ما لم هذا الفرع ما لم يستبدلها بشيء آخر. قال: ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض، إلا بعد أن يقبضها. وهذا القبض أحكامه هنا هي نفس أحكام القبض في البيوع. في البيوع مثلا قلنا أنه قبض السيارة يكون بأن نحول السيارة من مكان إلى مكان آخر، قبض البيت بأن يخلى البيت من الأثاث ويستلم المفاتيح، قبض الأرض إذا كان عليها معدات أو عليها بضائع أو أي شيء يتعلق بالمالك، يخلي هذه الأرض للموهوب له، وهكذا. طيب، قال: وإذا قبضها الموهوب له، إذا قبض الهبة، لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. وهذا ذكر الوالد ليس بقيد، قلنا والد أو والدة أو جد أو جدة، ليس فقط الوالد. هناك مسألتان تذكر في موضوع الهبة في كتب الفقه، هذه من المسائل القديمة، كانت سابقا موجودة حتى يعني عند العرب قبل الإسلام، هذه كانت موجودة، وهي مسألة الإعمار والإرقاب. قديما كان مثلا شخص يقول لشخص آخر، يقول له: أعمرتك هذه الدار. هذا المصطلح ماذا يعني؟ ما هو معنى أعمرتك هذه الدار؟ أعمرتك هذه الدار معناها أن هذه الدار هي صارت ملكا لك، تستفيد منها من منافعها، لكن هذا الأمر هو مقيد بماذا؟ مقيد بعمري أنا، يعني هي مأخوذة من العمر. هنا كما بين المحقق، قال: العمر قول الشخص لآخر: أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك. معنى أعمرتك ليست من العمارة، لا، وإنما معناها هذه الدار لك، أعمرتك مأخوذة من العمر، يعني الحياة، هذه هي صيغة أعمرتك. إذن يقول له: أعمرتك، معنى أعمرتك هذه الدار، يعني هذه الدار هي لك في الفترة كلها اللي أنا عايش فيها. فإذا أنت توفاك الله سبحانه وتعالى، هذه الدار تعود لي مرة أخرى، لا تكون لورثتك. هذه الصيغة كانت موجودة في السابق، صيغة أعمرتك. الصيغة الثانية الذي قال أرقبه، أرقبه كيف يكون؟ أرقبه يقول له: أرقبتك هذه الدار. لاحظوا هنا الصيغة كانت أعمرتك، وأعمرتك مأخوذة من العمر يعني الحياة وليس من الإعمار والبناء، لا. أرقبتك ما معنى أرقبتك؟ أرقبتك هذه الدار، يعني هذه الدار أيضا مثل أعمرتك تكون لك، وكذلك إيجارها، منافعها، كلها لك. أي أحد من عندنا يموت قبل الآخر، إذا أنا متت أولا فهي لك، لكن إذا أنت مت قبلي الدار تعود لي مرة ثانية، هذا يسموه الإرقاب. هذا كان موجود في السابق. عندما جاء الإسلام الذي كان في السابق قبل الإسلام كان هذه العملية يعني صحيحة ويؤخذ بها ويعمل بها كما هو موجود، يعني الذي يعطي الدار مثلا هذه الدار تكون لهذا الشخص، وإذا توفاه الله تعالى الشخص الطرف المعطي تبقى لذاك ولأهله ورثته من بعده، وإذا الآخذ اللي يسمى المعمر والمرقب هذا هو الآخذ، إذا هو الذي توفي تعود مرة ثانية للشخص الأول الذي أعطى. الشريعة الإسلامية هذا النوع من التعامل ألغته، أصبح عندنا إلغاء. لو شخص قال لشخص أعمرتك هذه الدار، أرقبتك هذه الدار، في الحالتين في الصورتين كأنه قال له وهبتك هذه الدار أبدا. هذه الشروط أنه هذا يبقى حي والآخر يموت، كل هذه الشروط تكون لاغية، وهذا يكون بمثابة الهبة أبدا. أعمرتك هذه الدار كأنني قلت لك وهبتك هذه الدار، أرقبتك هذه الدار كأنني قلت لك وهبتك هذه الدار. قلنا أنه أعمر مأخوذ من العمر، وأرقب مأخوذ من ماذا؟ أرقب مأخوذ من الرقابة. أين وجه الرقابة هنا؟ الرقابة هنا أنه الطرفان كل واحد منهم يراقب صاحبه، مات ولا ما مات؟ يرى هل أنه صاحبه مات؟ إذا مات صاحبه ترجع الدار إليه، فلذلك مأخوذة من الرقابة، أنه واحد كل واحد منهم يراقب الطرف الثاني هل مات أو ما زال حيا. إذن خلاصة الحكم الشرعي للإعمار والإرقاب أنه هذه صيغة عقد كان موجود سابقا، الإسلام ألحقه بالهبة، وهذه الشروط التي هي كانت موجودة أو تذكر تعد شروطا لاغية وهي هبة. ماذا قال المصنف؟ قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه شيئا مثل دار عمارة كان للمعمر وللمرقب. لاحظوا عندنا معمر بصيغة اسم الفاعل ومرقب، وعندنا معمر بصيغة اسم المفعول ومرقب. المعمر والمرقب هو الشخص المانح المعطي لهذا العقار، المعمر والمرقب هو الشخص الآخذ لهذا العقار. إذن في حالة الإعمار والإرقاب تكون ملكا صرفا بمنافعه للجهة الآخذة، للجهة المستفيدة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.